العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما. الآيتين يبين جل وعلا حال أهل الكتاب من حيث الاحتفاظ والاهتمام بالأمانة والناحية المالية، بعدما بين جل وعلا تلاعبهم من الناحية الدينية، بين جل وعلا أنهم لا يؤتمنون في الأموال إلا أن بعضهم قد يفي بالأمانة ويؤديها حقها، لكن لا تغتروا بهم أيها المسلمون المؤمنون، تقولون إن هؤلاء أهل كتاب وأهل علم وبصيرة فلا يخونون، فمنهم ومنهم. والله جل وعلا عدل في حق الأمناء منهم، فبين أنه يوجد فيهم من يؤتمن على الشيء الكثير، ومنهم من لا يؤتمن على الشيء القليل. فقال تعالى: ومن أهل الكتاب، قيل المراد بهم أهل الكتابين اليهود والنصارى، وقيل المراد أهل الكتاب هنا اليهود خاصة، لأنهم هم المساكنون للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. القنطار قيل هو المراد به المال العظيم، المال الكثير، وقيل هو مقدر بمئة رطل، وهو هنا والله أعلم يراد به المال الكثير. إن تأمنه على مال كثير يؤديه إليك، فإذا أدى المال الكثير فحري أن يؤدي المال القليل من باب أولى. ومنهم من إن تأمنه بدينار، والدينار معروف 12 درهم، دينار الإسلامي، فربع الدينار الذي تقطع به اليد 3 دراهم، فهو مقداره 24 قيراط، والقيراط قدر ب3 حبات شعير متساوية ووزنه المثقال معروف عند الصاغة وأهل الذهب، فالدينار وزنه 72 حبة شعير متساوية، وهو شيء يسير 12 درهم، وقدره بالريال المتداول 100 درهم تقدر 56 ريال بريال الفضة، ومنهم من تأمنه يعني تجعل عنده أمانة أو تبيع عليه بكذا وتأمنه في القيمة ونحو ذلك بدينار لا يؤده عليك إلا في حال، ما يعطيك إياه، ينكرك ويجحدك ويماطلك إلا ما دمت عليه قائما، يعني قبل أن تبتعد عنه، أو ما دمت عليه قائما أي ما أكدت عليه ووقفت على رأسه وقلت لن أفارق حتى تدفع حقي، إلا ما دمت عليه قائما، يعني ما يعطيك إياه إلا بكلفة ومشقة. لما؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، افتروا وكذبوا على الله وقالوا ما للأميين أحله الله لنا، والمراد عندهم بالأميين هم من ليسوا من أهل الكتاب، يعني خذ من مال المشرك مال المسلم مال أي شخص ما شئت ولا حرج عليك، ويزعمون أن هذا في كتابهم. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني ليس علينا حرج، نأخذ من أموالهم ما شئنا، نظلمهم ولا يضرنا ذلك، لأنهم يقولون ليسوا على دين حق، لا المسلم ولا المشرك كلهم ليسوا على دين، فأي شيء تأخذه من هذا الرجل مسلما كان أو مشركا هو حلال لك. وافتروا على الله كذبا بأن هذا في كتبهم، وقيل في سبب نزول هذه الآية أنه كان لأناس من المشركين من أهل المدينة أموال على اليهود، فلما جاء الله بالإسلام وأسلم المشركون من أهل المدينة جاءوا يطالبون اليهود بأموالهم التي عندهم، قالوا لا، ما دام تركتم دينكم السابق أحل الله لنا ما عندنا، ما نعطيكم إياه، وهذا أحله الله لنا، أعطانا الله إياه لأنكم بدلتم دينكم، وإذا بدلتم دينكم فما لكم لنا حلال. يفترون على الله الكذب بذلك. جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما فقال إنا نكون في الغزو وحولنا أهل الذمة، ويأتينا من دجاجهم من شياههم من أموالهم ما نأخذها ونسكت عليها ونقول إنهم أهل الذمة يعني كفار، فقال رضي الله عنه إذا قلتم ذلك فعلتم مثل ما فعل اليهود الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، ما داموا يدفعون لكم الجزية فلا يحل لكم شيء من أموالهم إلا بطيب خاطر منهم. ما يحل لك مال الذمي المعاهد، ما يحل لك أن تضربه أو تأخذ من ماله شيء إلا بطيب خاطر منه. من المعلوم هذا في الذمي، أما في الحرب نعم فدمه حلال لك فضلا عن ماله. الحربي المحارب فدمه حلال، لكن الذمي الذي يدفع الجزية أو دخل البلاد بأمان أو بذمة، هذا ما يجوز لك أن تتعرض له في نفسه ولا في ماله ولا في محارمه. ويحذر ابن عباس هؤلاء وهم مجاهدون وغزاة في سبيل الله، يقولون نقول هذا مال الكفار ونأخذ من مالهم الشاة والدجاجة ونحو ذلك. فقال إذا دفعوا لكم الجزية فلا يحل لكم من مالهم شيئا إلا بطيب خاطر. أما إذا أبوا دفع الجزية وحاربوا وأعلنوا العدا فهؤلاء دماؤهم حلال وأموالهم من باب أولى، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ما علينا حرج. اليهود يقولون ما علينا حرج في مال المسلمين أو مال المشركين، فهم يحرمون الخيانة مع بني جنسهم، وأما مع غيرهم فأعمل ما شئت معه من الخيانة والظلم. ويقولون على الله الكذب، يعني ما ينسبون هذا الفعل إليهم، ينسبونه إلى الله تعالى. الله يقول إن الله أباح لنا مالكم، أباح لنا أن نظلم المسلم ونأخذ ماله. يفترون على الله الكذب وهم يعلمون أن هذا افتراء وكذب، ليس عن جهل وإنما عناد وتعمد للظلم والعدوان. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فمقتهم الله جل وعلا وذمهم في هذا، وحذر المسلمين من أن يأتمنوهم على شيء، كما حذر المسلمين من أن يتشبهوا بهم أو يقعوا فيما وقعوا فيه. قد قال عليه الصلاة والسلام كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي إلا الأمانة، فأد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذا ائتمنك شخص ما مسلم أو كافر أيا كان فلا تخنه، إلا إن كان حربي فهو حلال لك ماله ودمه. بلى من أوفى بعهده من الله واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى، لا ليس كما يزعمون. ولا يحل لامرئ مال غيره مسلما كان أو ذميا أو معاهدا أو مستأمن أو أي نوع من أنواع الكفار غير المحاربين. من أوفى بعهده، الذي يوفي عهده ويتق الله جل وعلا ويحذر الظلم، فإن الله يحب المتقين. ومن أحبه الله جل وعلا فهو السعيد في الدنيا والآخرة. فالإسلام يحث على الأمانة والصدق مع كل من تتعامل معه ممن يباح التعامل معه. وهكذا كان سلفنا الصالح يتعاملون بالصدق والأمانة. التجار نشروا الإسلام بحسن معاملتهم. كثير من البلدان دخلت في الإسلام بسبب عمل المسلمين الخير بأمانة المسلمين وصدقهم. ومع الأسف الشديد الآن كثير من المسلمين ينفر عن الإسلام بخيانته وغدره وغشه وكذبه. فتخلى كثير من المسلمين عن أخلاق الإسلام. إن الإسلام يأمر بالصدق والأمانة والمحافظة على الأمانة والعهد والبعد عن الكذب والتزوير والغش والخديعة. فهو يأمر بالأخلاق الفاضلة وينهى عن سفاسف الأمور ورديئها. من أوفى بعهده واتقى فهو محبوب عند الله جل وعلا. ثم نوه بأن هذا من التقوى والله يحب المتقين، فقال فإن الله يحب المتقين، ما قال فإن الله يحبهم. تنويه وإعلان شأن التقوى ومن اتقى الله جل وعلا في معاملته مع المسلم والكافر.
يخبر تعالى عن اليهود بأن منهم الخونة، ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم، فإن منهم من إن تأمنه بقنطار أي من المال يؤديه إليك، أي وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك. وإن كان هذا صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه إليك. وقوله تعالى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أي إنما حملهم على جحود الحق أنهم يقولون ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب، فإن الله قد أحلها لنا. قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي وقد اختلقوا هذه المقالة واتنفوها بهذه الضالة، فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها، وإنما هم قوم بهت. وعن أبي صعصعة بن يزيد أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله عنه فقال إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة. قال ابن عباس فتقولون ماذا؟ قال نقول ليس علينا بذلك بأس. قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. وعن سعيد بن جبير قال لما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل قال نبي الله صلى الله عليه وسلم كذب أعداء الله، ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر.
الأمانة مؤداة إلى البر والفاجر، البر الرجل الصالح التقي، وتؤديها كذلك للفاسق. ما تقول هذا فاسق وهذا يمكن نهاق من هذا المال سرقة فأنا أخذه منه أخفيه عنه، هذا فاجر هذا واقع في المعصية يحل لي ماله. لا، الأمانة تؤدى للبر والفاجر، ولا تخن من خانك، حتى لو خانك الرجل فلا تخنه، أصدق معه.
ثم قال تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى، أي لكن من أوفى بعهده واتقى
بلى إثبات لما نفوه، أي ليس الأمر كذلك بل عليهم سبيل، بل عليهم مؤاخذة، بل هم مؤاخذون بما يفعلون نحو الأميين وغيرهم.
أي لكن من اتقى بعهده واتقى منكم يا أهل الكتاب، اتقى محارم الله واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم رسله وسيدهم، فإن الله يحب المتقين.
يحب المتقين على العموم، من اتقى الله جل وعلا من أي طائفة أو فئة فإن الله جل وعلا يحبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هل تجوز صلاة الجمعة خلف خطيب الجمعة، خلف خطيب لا يصلي باقي الصلوات في المسجد، علما بأن المسجد يبعد عن منزله 5 أمتار؟
لا، هو 55. كلما أديت عبادتك صلاتك خلف التقي فهو أولى، وإذا لم تجد تقيا وإنما وجدت فاسق فلا تتخلف عن صلاة الجمعة ولا الجماعة، صل. فمن أصول أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر، ما دام مسلم يشهد أن لا إله إلا الله فصل خلفه ولا تتخلف. لكن إذا كنت بالخيار بين أن تصلي في هذا المسجد إمامه رجل صالح، وبين هذا المسجد مثلا وإمامه يتعاطى شيء من المحرمات، فالأولى لك أن تختار الرجل الصالح وتصلي خلفه. لكن إذا لم تجد إلا الفاجر فلا تتخلف عن صلاة الجماعة ولا تتخلف عن صلاة الجمعة من أجل الإمام، فلك عملك وثوابك وعليه وزره. يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. اسم إساءته عليه نفسه، فلا تتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. صلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان أميرا، وقد صلى بهم الفجر 4 ركعات وهو سكران والعياذ بالله، وصلى وكان يصلي خلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر يصلون خلف الحجاج.
يقول السائل: نملك أنا وأمي وإخوتي مالا شركاء فيه بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولكن مقصرين في إخراج الزكاة، هل أخرج الزكاة من مالي الخاص؟
نعم، لأن كل واحد مخاطب مطلوب منه ومأمور بأن يخرج زكاة ماله. مثلا أنتم في شركة كل واحد له 10,000، شركاك ما يزكون، أنت تزكي مالك مما عندك، ما يلزم أن تزكيه من نفس المال الذي يشتغل في هذه الشركة، تحصي كل ما عندك وتخرج من مال زكوي وتخرج زكاته، ولا يضيرك عدم زكاة شركائك، وإنما تحثهم وترغبهم، إذا وافقوا فحسن وإلا فلا يضيرك، لأنهم المكلفون بدفع زكاة أموالهم.
يقول السائل: ابتليت بمرض مزمن وصرف لي العلاج ولكني لم أستطع تحمل العلاج فتركته وأخذت طريق الصبر، هل علي إثم لترك العلاج؟
ترك العلاج كسلا وعجزا هذا ما هم محمود، وأما إذا تركت العلاج احتسابا وصبرا فأنت مأجور، لأن الله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر وما صبرك إلا بالله. المرء يؤجر على الصبر على الجوع والعطش وعلى المرض وغير ذلك مما يضايقه، إذا صبر واحتسب يؤجر. وإذا أخذ العلاج عما يشعر به من الآلام ونحوه فلا لوم عليه ولا إثم في هذا، والحمد لله.
يقول السائل: أنا شاب محافظ على السنة إن شاء الله، فتمر علي أوقات أشعر فيها بالذكر والسعادة في طلب العلم والارتياح والاطمئنان، ولكنني تنتابني أوقات أشعر فيها بالتقصير في العبادة، وتراودني نفسي بالسوء في بعض الأحيان.
ما يضيرك هذا إن شاء الله، يعني الإنسان يفرح بأعماله الحسنة ويسر بها، وأحيانا يتهم نفسه بالتقصير والجفاء ويؤنب نفسه ويلومها على هذا، ويؤجر في كلا الحالين والحمد لله. لأن الإنسان ينبغي أن يكون على حذر من نفسه ولا يطمئن إليها الإطمئنان الكامل، لأنها قد تنصرف عن الطاعة والعبادة، فكله ساعات يلوم نفسه ويقول مثلا أنا مقصر في كذا وأنا مقصر في كذا، وينبغي أن لا أقصر في كذا، وينبغي أن أعمل كذا وهكذا.
آتي لأختين لأختي متزوجة، وجميع فلوس العمر لكي تعمل عمرة لأبي المتوفى، وعملت له العمرة وقالت لبيك عمرة لأبي، وهي لم تعمل عمرة لنفسها من قبل، وهي الآن تريد أن تعمل عمرة لنفسها.
أولا، ما يسوغ للإنسان أن يعتمر عن غيره وهو لم يعتمر عن نفسه، ولا يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. يبدأ بالعمرة والحج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه يحج عن غيره، وإذا اعتمر عن نفسه يعتمر عن غيره. النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة هذا؟ قال: أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والمرء لو حج عن غيره فإن الحجة الأولى تكون عن نفسه، وإذا اعتمر عن غيره وهو لم يعتمر فإنها تكون حينئذ عن نفسه.
يقول السائل: ظهر في بلادنا مؤخرا من يبدع الناس ويكفرهم ويجرح في علمائنا ودعاتنا ونحسبهم من أهل السنة والجماعة.
هذا من تلاعب الشيطان ببعض الناس، وخاصة من يتظاهرون بالعبادة والورع، تجد هؤلاء ما يتسلط عليهم الشيطان بالمعصية، بالفسق، بالزنا، في شرب الخمر، ما يستطيعهم، فيأتيهم من الناحية الثانية، يأتيهم الخلل من أنهم يتهجمون على المسلمين أو على علماء المسلمين، هذا مبتدع وهذا كذا وهذا مرائي وهذا مداهن وهذا يميل إلى هوى الدولة وهذا كذا وهذا كذا، كأنهم مكلفون من قبل الله جل وعلا بتقييم عباده. والواجب على العاقل أن يحذر الحكم على الغير إلا إذا ابتلي بذلك، إذا جعل حاكم وألزم بهذا فيتحرى الحق والصدق ويحكم بعدما يسمع الدعوة ويسمع الإجابة. أما أن يبدع ويفسق أناس هم خير منه وأفضل فلا يليق هذا بالعاقل. كان عنده عقل هو ضر نفسه وذاك لا يضيره كونه بدعه أو فسقه، وهذا كله من تلاعب الشيطان بالعبد، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن الشيطان اللعين ذكي، يأتي إلى قلب العبد فيشمه فينظر اتجاهه وميوله فيحاول أن يخرجه منه. ما يهمه الشيطان، أخرج العبد إلى الفسق والزنا وشرب الخمر هو كسبان، أو يخرجه إلى الطعن في المسلمين وتكفير المسلمين وأذاهم في أعراضهم وفي أخلاقهم يؤذيهم هو كسبان الشيطان. المهم أنه يخرج المسلم عن الاعتدال. صل بالليل والنهار وتعرض للمسلمين بالتكفير والمقت وكذا، يرضى عنك الشيطان ويكون مبسوط. لو صليت وصمت الليل والنهار ما يهمه، ما يصرفك عن صيامك ولا عن صلاتك، لكنه حاول صرفك من جهة لا تعلم، سلط لسانك على أحوال المسلمين والكلام فيهم. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه لما أخبره برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله اللي تملك فيه على الإسلام وعموده وذروة سنامه؟ كف عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه عليه الصلاة والسلام. احفظ لسانك، لأن أكثر ما يهلك المرء لسانه. قال معاذ رضي الله عنه: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، أنا أتكلم مع صاحبي أقول فلان كذا وفلان كذا، نؤاخذ بهذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار أو قال على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قد يأتي المرء مصلي صائم مزكي يعمل الخيرات، لكن سلط لسانه على الناس والعياذ بالله، فيأتي بحسنات أمثال الجبال، لكن يأتي وعليه حقوق أكثر، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين وطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. هذا هو المفلس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثكلتك أمك يا معاذ، يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو لا يريد الهلاك لمعاذ، لكن هذه كلمة تجري على الألسنة مثل تربت يداك وثكلتك أمك ونحوها، وإلا فقد أقسم صلى الله عليه وسلم أنه يحب معاذ. قال: يا معاذ والله إني لا أحبك. فقال معاذ رضي الله عنه: وأنا يا رسول الله والله إني لا أحبك. فقال: لا تتعنى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. لكن لما قال: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به، تتكلم كلام كثير، قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ما تحصده الألسنة من الكلام في هذا وهذا، وقد كثر في آخر الزمان هذا التعرض للناس وتقييمهم، والمرء في عافية وفي حل من هذا، لكن هو أقحم نفسه، يقيم هذا منافق وهذا مرائي وهذا كذا وهذا مداهن وهذا يراعي حال كذا وهذا يراعي كذا، وما كلف بهذا. وإنما أقحم نفسه وأهلك نفسه في هذا، هو ما ضر ذاك المتكلم، مثل الذي يتكلمون في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الأمة على الإطلاق، ويتكلم فيهم ناس هم والله لا يضرون أبا بكر وعمر وإنما يضرون أنفسهم، يسبون أنفسهم ويضرون أنفسهم ويهلكون أنفسهم بالتعرض لخيار الناس. فما هو بعيد من الشيطان أن يحاول من بعض الناس أن يتسلط على الأتقياء الأخيار وخاصة.
يقول السائل: ما حكم اللحية؟ وإذا كانت الدولة التي أعيش فيها يوجد في بسببها مشاكل أمنية علي.
أولا، إعفاء اللحية واجب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، أحفوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، خالفوا المشركين. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذو لحى، لحى لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يقول هارون لموسى عليهم الصلاة والسلام. واللحية من سنن المرسلين ويجب إعفاؤها. قال بعض العلماء رحمهم الله: إذا نال المسلم من هذا ضرر، اتهم أو حبس أو ضرب أو أوذي من أجل هذا، فحلقها وهو يحب إعفاءها لكنه مضطر، فالله جل وعلا يعذره، كما قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما إذا كان حلقها لمجرد الخوف فقط ما حصل شيء فهذا لا يجوز له، أو أن أباه يأمره بحلقها خوفا عليه، أو أن أمه تأمره بحلقها خوفا عليه، فلا يطيع الأب ولا الأم. لكن إذا وقع شيء من المحذور فحينئذ يكون معذورا.
يقول السائل: أين تكون إمامة النساء وهل ترفع صوتها بالقراءة؟
إمامة النساء تكون في الوسط، ما تتقدم عليهن في المحراب أو في الصف الأول، تكون في وسط الصف الأول، وإن كان عدو خلفها صفوف فلا بأس، لكن ما تتقدم الإمامة وحدها. إذا صلت المعلمة أو الطالبة بزميلاتها أو صلت الأم بأهل بيتها تكون في الوسط، يكون جماعتها على اليمين والشمال، ولا بأس أن ترفع صوتها بحيث تسمع من يصلي معها، ما في حرج. وهذا يقول: حدث خصام شديد بيني وبين زوجتي وكذا وكذا إلى آخره، وحصل ما حصل من طلاق، عليه مراجعة المحكمة، لأن أحوال الغضب تختلف. الغضب ثلاث حالات: حالة يكون لا يدري الإنسان ما يقول إطلاقا، وحالة يدري ويعقل ويدرك كل ما يقول، وحالة ثالثة يكون بين بين. ولكل حالة من هذه الحالات حكم، فعليه مراجعة القاضي ليسمع منه ومن زوجته ما حصل.
يقول السائل: أريد أن أكتب أملاكي لأولادي بعد وفاتي دون زوجتي لسوء معاملتها لي.
لا، ما يجوز هذا، حتى وإن كانت معاملتها معك سيئة يحرم عليك ذلك، لأن هذا في حرمان وارث من ميراثه، والزوجة إذا كانت سيئة الخلق أو قليلة الأمانة والدين فهذه ممكن تتخلص منها بالطلاق. وأما أن تبقيها في عصمتك تستمتع بها ثم تحرمها من الميراث إن كنت قبلها هذا لا يجوز. وإذا أردت أن تولي على أولادك مثلا غيرها ولاية المالية فلا بأس، مثلا تقول مثلا أخشى أن أموت وأولادي صغار دون الحلم، أولي عليهم أخي فلان، أولي عليهم خالي، أولي عليهم عمي، أولي عليهم خالهم، ولا تكون الأم ولية عليهم، لك من حقك هذا.
يقول السائل: متزوج منذ 15 عاما وعندي 4 أولاد، ولكن زوجتي سيئة الخلق وغير أمينة، ونصحتها ولكن دون فائدة، وتتكلم بألفاظ قذرة تجعلني أشك في سلوكها، وإن أبغض الحلال عند الله الطلاق، فماذا أفعل؟
هناك فرق بين سوء معاملة الزوجة إذا كان من حيث معاملتها معك ما تطيعك أو ترفع صوتها عليك وهي مصلية مطيعة لله، فصبرك عليها في هذه الحال أنت مأجور، لأن هذا شيء لا يضر دينك ولا يؤثر على فراشك، وإنما هو شيء تتحمله أنت. أنت تتحمل قسوة لسانها وبذاءتها وعدم حسن المعاملة، تتحمله تؤجر على هذا إن شاء الله، بخلاف ما إذا كانت سوء معاملتها تتعلق بدينها، تشك فيها في الصلاة، تشك فيها في المحافظة على نفسها مثلا، فهذه لا، ما يجوز لك الصبر عليها. إذا كانت لا تصلي أو تشك في صلاتها فتتبعها، أو تخاف عليها أنها تفسد فراشك فتتبعها واهتم بهذا، فإن رأيت منها ريبة ففارقها. والطلاق عند الحاجة إليه يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية. أبغض الحلال إلى الله الطلاق صحيح، لكن عند الحاجة إلى هذا الحلال يكون محاسن الشريعة الإسلامية، تخلص الزوجين من نار متقدة بينهما، يعني فيها حل، فيها راحة للطرفين، فيها راحة لمن تعب من صاحبه. الطلاق غير ممدوح ولا محمود، لكنه أحيانا يجب الطلاق، والطلاق تتأتى عليه الأحكام الخمسة: يجب الطلاق، ويحرم الطلاق في حال، ويجب في حال، ويستحب في حال، ويكره في حال، ويباح في حال. 5 أحوال كلها تتأتى على الطلاق.
يقول السائل: معتمر شك، هل هو متوضئ أم لا عند طواف القدوم؟ فما الحكم؟
إذا كان يذكر أنه متوضئ لكن شك في الحدث فلا ينظر إلى هذا الشك. أما إذا كان متيقن أنه ما توضأ لكن شك هل توضأ أو لا، فنقول هو غير متوضئ، عليه أن يتوضأ ويعيد طوافه وسعيه. والسعي يصح بدون وضوء، لكنه ما يصح إلا بعد الطواف.
يقول السائل: من لم يبدع المبتدع ويجالسه ويعلم أنه مبتدع هل يلحق فيه ويبدع؟
تبديع المبتدع نعم صحيح، لكن لا تكفره إلا بيقين. أنت تقول أنت لأخيك مثلا تقول له أنت مخطئ، لكن بعض الناس عند أقل خطأ يعتبره مثل الكفار ويحاربه ويؤذيه. أما من وقع في البدعة فيقال مبتدع، لكن ما يخرج من الإسلام ببدعته إذا لم تكن موجبة للكفر. وأهل السنة والجماعة يخطئون المخطئ لكن ما يكفرونه، والمبتدعة يكفرون كل من خالفهم، يقول هذا كافر وهذا كافر وهذا كافر، والتكفير عندهم سهل. وأما أهل السنة فلا يكفرون إلا بعد الحكم على الشخص بالكفر، ويخطئون المخطئ، يقول هذا مخطئ خالف، لكن قد يكون له عذر، ما نقول إنه كافر وإنما نقول مخطئ.
يقول السائل إني مريض في الرجلين وقمت بالطواف حول الكعبة بالحذاء، فهل هذا جائز؟
نعم، إذا تفقدت حذاءك بالطهارة والنظافة فلك أن تطوف فيهما ولك أن تصلي فيهما.
يقول السائل طفت بدون وضوء وأكملت العمرة ثم توضأت وهي أول عمرة لي، هل أعيدها؟
إذا طفت وأنت متيقن أنك على غير وضوء فطوافك غير صحيح، عليك أن تتوضأ وتعيد الطواف ثم تعيد السعي كذلك، وتقصر من رأسك وقد حللت من عمرتك.
يقول السائل ما رأيكم في من يقول بأن الجلوس في حلق العلم في شهر رمضان مضيعة للوقت؟
الجلوس في حلق العلم خير، وهي رياض الجنة، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما هي رياض الجنة؟ قال حلق العلم وحلق الذكر. والجلوس في حلق العلم والذكر في أي مكان، في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد أو في غيره من البلاد، هذا طلب للعلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والملائكة في ملائكة طوافون يسيرون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلق الذكر قال نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم، تعالوا هؤلاء يذكرون الله، تعالوا اجلسوا معهم. ولا يقال إنها مضيعة للوقت إلا لمن لا يستفيد ولا خير فيه، يجلس في حلق الذكر ينام، أو يجلس فيها يفكر في أمور بعيدة ما يستفيد من حلق الذكر، هذا محروم هو بنفسه.
سائل إذا أخرجت لزكاتي، إذا خرجت لزيارتي، إذا خرجت لزيارة المرء هل لي أن أحرم بعمرة من عرفات؟
يقول إذا خرجت لزيارة المزارات فهل لي أن أحرم بعمرة من عرفات؟ أولا نعرف أن المزارات هذه التي يقصد بها لا يخلو إن كان قصد العبادة بهذا الخروج فهذا بدعة، وإن كان قصد الاطلاع فقط، الاطلاع ورؤية الأماكن خالية من الناس، فلا بأس بهذا، الإيضاح مثلا، خرج يتقرب إلى الله جل وعلا بزيارة عرفة يوم الخميس أو يوم الجمعة من أيام السنة أو أيام أي يوم من أيام السنة، يقول هذا بدعة ولا يجوز، لأن الله جل وعلا ما جعل هذا قربة، وتقربت إلى الله بما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت إلى عرفات تقربا إلى الله في يوم عرفة لتؤدي الحج، هذا عبادة. خرجت إلى عرفات في أي يوم من الأيام لا بقصد التقرب إلى الله، وإنما بقصد حب أن تطلع على عرفة وهي خالية من الحجاج ومن الناس، تصعد على جبل من جبالها وتنظر ما حولك يمينا وشمالا، تطلع تعرف، تخرج إلى منى وتنظر الجمرات مثلا، وتنظر إلى منى وهي خالية من السكان، هذا لا بأس، ما ينهى عنه. لكن خرجت إلى منى تقربا إلى الله في هذه الأيام، نقول لا، لا يجوز لك ذلك، ذلك بدعة، فلا تعتبر هذه يقال لها مزارات يعني شرعية إلا في موسمها. أما إذا خرجت للاطلاع فقط ثم وصلت إلى عرفات فلا بأس عليك أن تحرم وتدخل مكة بعمرة، لأن عرفات من الحل، وأما منى فهي من الحرم، والمشعر الحرام مزدلفة من الحرم، ومن احرم بعمرة لابد يحرم من الحل، من عرفات أو من التنعيم أو من الحديبية أو من أي جهة من جهات مكة خارج الحرم.
أردت بشراء بضاعة من تاجر بثمن معين، فلما أردت تأخير بعض الثمن لأجل معين ومحدود زاد علي التاجر فيه، فهل أتعامل معه وما حكم هذه الطريقة في التجارة؟
لا بأس بهذا إذا حصل الاتفاق على السعر قبل التفرق، قلت مثلا أشتري منك هذه البضاعة بألف نقدا فاشتريتها منه، فلما فتشت في جيوبك وما معك من نقود ما وجدت إلا 500، قلت ما معي إلا 500، قال إذن ما أبيعها عليك بألف، 500 حاضرة و500 مؤجلة، أبيعها عليك بألف وخمسين ريال مثلا، تنقد ما معك والباقي مثلا بعد شهر أو شهرين أو سنة أو نحو ذلك، هذا لا بأس، لكن بعد الاتفاق على السعر الحاضر تزيد في يعني وبعد استلام البضاعة تعطيه زيادة وتقول اصبر علي، هذا ما يجوز، ألا إذا كان في عقد البيع، في عقد البيع معه يقول لك هذه الثلاجة بألف نقدا تنقده الآن، أو بألف ومئة أصبر عليك شهر أو شهرين أو أكثر من هذا، هذا لا بأس، واتفقتم على السعر قبل التفرق أنها نقد أو مؤجل فلا بأس بهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.